قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة، وحييكم أجمل وأطيب تحية، ويسرني أن أكون معكم خلال الساعة القادمة بإذن الله تعالى، التي سيحل عليها ضيفا بإذن الله الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، مدير عام مركز التفسير أو مركز تفسير للدراسات القرآنية. فأحييكم وأرحب بكم ورحب بضيفي في هذا اللقاء. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
اهلا ومرحبا، حياكم الله.
الله يحفظك.
دكتور عبد الرحمن، ما شاء الله، يعني سيره جميله وعاطره، و نتحدث ان شاء الله عن تفاصيل او بعض التفاصيل فيها.
جميل.
لكني خليني ابدا معك برمضان وليالي رمضان وايام رمضان. انت بدات الصوم عام 1401 تقريبا.
تقريبا، نعم هذا صحيح.
كم كان عمرك وقتها؟
والله كنت يعني انتقلت من الثالث الابتدائي إلى الرابع الابتدائي.
إيه. تقريبا. يعني أنت مواليد 92 تقريبا.
بالضبط. نعم. نعم.
جبنا العمر.
نعم.
بطريقة غير مباشرة.
نعم.
وكانت بدايات حفظ، عفوا، بدايات الصيام وكذا في القرية في النماص.
نعم صحيح، هذا صحيح.
كم جلست في النماص تقريبا؟
والله أنا ولدت في النماص كما تفضلت عام 1392، وبقيت فيه حتى تخرجت من الثانوية عام 1410.
ما شاء الله. نعم. تحمل فيها كثير من الذكريات.
نعم لا شك. نعم.
نجي فيها إن شاء الله.
إن شاء الله.
وبدايات صيامك كانت هناك خاصة عند شجرة التين.
يمكن هذه من اللقاء اللي نشر مؤخرا هذا. طبعا تعرف يعني بداية، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب بك
الله يحييك
وأشكرك على استضافتنا.
شرفنا فيك.
وأسأل الله لك التوفيق، وأحييك على برامجك الحلوة في رمضان وفي غيره.
الله يحييك.
أما بداية الصيام فهي كبداية الأطفال كما تعلم في تلك القرى الجميلة. أنا ولدت في قرية الجهوة.
نعم.
وقرية الجهوة قرية ذكرها الهمداني في كتابه سفر جزيرة العرب.
أيه.
وذكر أنها ثاني أكبر مدينة في اليمن في ذلك الوقت.
نعم. عجيب.
وقال وليس أكبر من جرش إلا الجهوة. وكانت لي يعني مؤسسها كما يسمونه جابر بن الضحاك الربعي. لقبيلة من قبائل بني شهر. فولدت فيها ونشأت بين إخوتي، أنا يعني رقم 9
ما شاء الله
في إخواني.
ما شاء الله.
أي نعم. ولم يبقى بعدي إلا أختي الصغيرة الله يحفظهم جميعا.
آمين.
فيعني نشأت يعني في تربية والدي رحمه الله ووالدتي وإخواني الكبار، حقيقة كلهم يعني اشتركوا في تربيتي ولهم علي فضل لا أنساه.
تعبوا في معك.
هذا صحيح فعلا. وأذكر رحمه الله والدي كان يتأذى مني كثيرا.
عجيب.
وأنا صغير يعني كنت يعني كثير المشاغبات والحركة ولكن في القرى عندنا مندوحة، أنا أشوف أبنائي الآن يزعجوننا كثيرا، لكن في المدن الآن الواحد ما عنده إلا بيت ضيق، إما دور أو فيلا صغيرة، فنتأذى منهم لأنهم يبقون في البيت طيلة اليوم. لكن نحن في القرى الواحد يخرج من الصباح، يخرج في البساتين وفي الجبال وفي فلا نشعر، لا يشعرون بخراب في داخل البيت وأذى من الصغار وكذا. أي نعم. فكنا يعني صمنا، أذكر من الذكريات الحلوة كان عندنا في مسجد القرية عادة جميلة.
نعم.
قبل المغرب يوزع أذكره مؤذن المسجد رحمه الله العمي حمود بن دشيش رحمه الله، توفي قديما رحمه الله، كان يوزع تمر قبل المغرب.
أيوة.
للصغار، فكنا ننتظر رمضان من أجل هذا التمر.
سبحان الله.
كل واحد يذهب بالطاقية ويعبي. يسمونها فطرة، فطرة أو فطرية، نسيت يعني التسمية الدقيقة، لكنها كان لها لذة.
ولأن ما في حلويات ذاك الوقت، كانت هذه مثل الحلوى يعني.
صدقت. نعم. ايه. كانت خيارات محدودة جدا.
ايه.
فكان لها يعني نكهة لا زالت تذكرها إلى الآن.
جميل. الآن دكتور عبد الرحمن، تحرص في رمضان على أنك تتابع برامج تلفزيونية أو أن ما عندك وقت لهذا؟
والله الحقيقة يعني بالعكس، الآن يعني برامج كثيرة أتابعها، منها برامجك حفظك الله في رمضان الآن، أستفيد منها كثيرا على حسب الوقت. يعني إذا ما صار عندي ارتباط بعد الإفطار، ففي العادة أن يجلس مع أبنائي وأهلي ونشاهد برنامجك الهرم وبرنامج وبعض البرامج المفيدة الحمد لله الخفيفة بعد الإفطار.
إيه.
نعم. ثم نتهيأ لصلاة التراويح بعدها والعشاء. والغالب أنا كنت 7 سنوات الماضية أصلي إماما يعني إماما راتبا، فكنت يعني أتهيأ لصلاة التراويح، فالوقت يضيق لكني أشاهد بعض البرامج في هذا الوقت بعد التراويح أحيانا، لكن ليست منتظمة.
وتركت الإمامة ليه؟
والله انتقلت إلى منزلي.
آه.
كنت أسكن في مسجد فانتقلت إلى منزلي ويعني تفرغت قليلا، لأن الإمامة كما تعلم ارتباط.
أنا تدري وأنا أبحث في عن سيرتك في الإنترنت واحد كذا كاتب بيت الدكتور عبد الرحمن معاذ الشري
حي الغدير
وصورة كذا جوجل طلعين البيت.
صحيح صحيح. أنا لا أدري من هو فاعل خير، أظنه المؤذن لقد سعد. نعم جزاه الله خير.
طيب، وبخصوص الصلاة الآن، يعني أنت دكتور متخصص في التفسير.
نعم.
ولا شك يعني أن الشخص اللي متخصص في التفسير والتدبر وإلى آخره، يعني أنا في اعتقادي أنه لما يستمع إلى القرآن يستمع له بشكل مختلف عن شخص يعني لا يعرف أو لا يعرف يعني حتى كيف يتدبر القرآن، الوضع مختلف.
صحيح.
أنت هل تحرص أنك تصلي مثلا عند إمام حسن الصوت، بمعنى أنه يكون يعني حسن الصوت مع التدبر؟
نعم.
وعلمك بهذه الآيات، أو أن يعني أنت لا يعني تصلي مثلا في أقرب مسجد حول البيت؟
والله الحقيقة أفعل هذا وهذا. يعني لا أخفيك، كنت ولا زلت حقيقة أحب أن يصلي خلف الشيخ عادل كلباني حقيقة. لأن الشيخ عادل قراءته تعين على التدبر كثيرا ويحسن الوقوف. أيضا الشيخ ناصر القطامي أيضا أحب الصلاة خلفه إذا تيسر، لكنني للأسف كما قلت لك اشتغلت بالإمامة فترة في نفس الوقت اللي يصلي فيه الشيخ ناصر، فما كنت أستطيع أن أصلي. لكن هذا رمضان بالذات صليت في مسجدي الذي بجانب البيت، ثم صليت مع الشيخ ناصر ليلتين.
ما شاء الله.
من أمتع ما يكون، لأن الشيخ ناصر يعينك على التدبر فعلا يعني.
ما شاء الله.
والأئمة يتفاوتون في القدرة على تحريك القلوب بالقرآن.
الله.
كما تفضلت بسبب الصوت الحسن وأيضا بسبب الحسن الوقف والابتداء.
يا سلام.
نعم. وأنا أزعم أن الإخوان الشيخ ناصر والشيخ عادل الكلباني ممن يحسن الوقوف، الشيخ سعد الغامدي، كلهم يعني يعينون. فأنا سئلت كثيرا وأسأل كثيرا عن المسألة، هل تفضل أن تصلي أن نصلي في المسجد اللي في الحي أو نذهب بعيدا؟ فقلت والله هذه لها مزايا وهذه لها مزايا، والواحد يختار ما، لكن أهم شيء أنك لا تذهب فتفوت الفريضة وتدرك النافلة.
طيب كيف دكتور، يعني الآن في كثير ناس بالذات في شهر رمضان يحرصون كثير على أنهم يختمون القرآن. وختم القرآن يحاول بعضهم يختم مرتين ثلاث أربع، ومعناتها أنه راح يقرأ قراءة سريعة وقد لا تكون فيها تدبر. أنت يعني تنصح بماذا؟ يعني أن تكون القراءة متأنية وفيها تدبر، لو أختم يعني نص، لو أختم يعني ختمة واحدة في الشهر، أو يمكن ما أكمل ختمة، أو أنها تكون يعني وضع رمضان مختلف؟
صدق. والله طبعا يا شيخ إسماعيل والإخوة المشاهدين، تلاوة القرآن الكريم في حد ذاتها مطلب شرعي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قل إنما أمرت، ثم قال وأن أتلو القرآن. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالتلاوة في حد ذاتها مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف. فالتلاوة نفسها مطلب، لا نستطيع أن نزهد الناس فيها. لكنني أقول دائما لمن يسألني هذا السؤال، لا، ليس هناك تناقض بين الأمرين. أنت اجعل لك ختمة للتدبر واجعل لك ختمات للتلاوة.
يا سلام.
وقسم اليوم، يعني مثلا لو قلنا بعد الفجر وبعد الظهر للتلاوة الختم، وتكثر من التلاوة مرة ختم مرتين ثلاث أربع، هذا مطلب.
نعم.
لأن عندك الآن يعني أقل الإحصاء أو الإحصاء الذي اتفق عليه أن عدد حرف القرآن الكريم 300,000 حرف.
نعم.
300,000 حرف في 10 3 مليون.
الله.
حسنة في كل ختمة، وعليك الحساب طبعا. نعم. 300,000 وزيادة، لكن يعني على حد الأدنى. وأما التدبر وقراءة التدبر، فلقراءة آية واحدة بتدبر أنفع للمسلم من قراءة القرآن كاملا بدون تدبر. ولذلك لا ينبغي فعلا أن الواحد يحرم نفسه من هذا، يقرأ القرآن ويمرر على قلبه. وهذه عبارات جميلة لابن القيم، يقول ليمرر القرآن على قلبه. والله أني سألت الشيخ محمد أبو موسى، وهذا الرجل من أساتذة البلاغة القرآنية في هذا الزمن، فقلت يا شيخ محمد أنت كتاباتك رائعة جدا، كيف تكتب خاصة في استنباط أسرار القرآن؟ فقال والله يا عبد الرحمن أنا أمرر القرآن على قلبي.
الله.
أمرر القرآن على قلبي. الله. أمرره على قلبي فتنفتح لي المعاني.
الله.
وهذه حقيقة من حقائق التعامل مع القرآن. يعني يلاحظ لو تتكلم عن هدايات الصحابة والسلف بالقرآن لوجدت آية واحدة قد أثرت في كثير من الناس.
الله أكبر. دكتور إيش رأيك نشوف صورة نعلق عليها إذا تكرمت نشوفها مع بعض.
الله جميل.
وش الصورة دكتور؟
هذه صورة رائعة جدا أرجعتني إلى ذكريات قديمة. هذا صورة تشوف 1 2 3 4 5 6 أشخاص.
إيه.
هؤلاء يا أخي العزيز من قبيلتي من بني بكر من النماص.
أيوة.
يعني على يمين الصورة. كيف نقول على يمين الصورة؟ على اليسار الصورة اللي حاط يده على خده.
إيه نعم.
اللي على اليسار.
إيه.
هذا خالي فايز بن شكري أخو شقيق والدتي.
ما شاء الله. إيه.
وهو صاحب فضل علينا لا ننسى. والذي بجانبه واحد اسمه علي بن فايز البكري من جماعة أيضا. ثم الذي بجانبه على اليمين هذا أسمع به ولم أدرك.
عجيب.
نعم هو خال والدي.
أها.
اسمه ناصر بن عبدان وكان له فضل على والدي يقول وقف معي في الشدائد ولم أذكر رحمه الله توفي رحمه الله من قديم يعني أنا ما أدركته. أما اللي في الوسط هذا أسمع به أيضا ولا أعرفه كان عسيري هو لكن كان ساكن عندنا أو جار لنا. ثم والدي الذي على يمينه
اللي هو قبل نعم. الأخير
أيوة بالضبط هذا إيه. والدي معاذ بن حنش رحمه الله
يرحمه.
وهذه الصورة عام 1380 هجرية.
أه.
يعني لما ترى هذا البيت بيت جارنا محمد بن شايخ حفظه الله وهو ملاصق لنا
نعم.
والخلفية العجيب الخلفية اللي في هذه الصورة ليس فيها بيت ولا شارع
أي
ولا
نعم.
الآن. أما الآن فكلها شوارع عامة وبيوت
إيه لكني نعم. أنا لاحظت الجو يعني حتى ما في شجر وقتها ولا كذا
صدقت يبدو
يعني كان الجو ذيك الأيام ما كان أمطار
والله الآن. يبدو لي لأنها عام 1380 إيه. يعني قبل كم سنة 50 سنة
تقريبا
أو أكثر إلا 50
إيه نعم.
52 سنة
عجيب نعم. نشوف صورة ثانية أيضا دكتور إذا تكرمت وعلق عليها ما بعد
ما شاء الله.
هذه الصورة
هذا شقيقي الأكبر الدكتور زاهر بن معاذة وهو استشاري صدرية وهذا بيتنا القديم الذي ولدت فيه
هذا البيت
نعم
الله.
هذا البيت هو الذي ولدت فيه في قرية الجهوة وأظن أخي زاهر يعني صورها حديثا طبعا هو نعم. يتأمل واقف على الأطلال طبعا
الله الآن ما في أحد ساكن
لا 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 يوجد أحد خلاص يعني وهذه البيت القديم كان عبارة عن أظن 4 غرف فقط والدور الأرضي يعني شوف المفارقات الدور الأعلى كنا نسكن فيه
نعم.
والدور الأرضي كله الحيوانات الأليفة اللي معنا
عجيب.
كل الحيوانات كانت موجودة في الدور الأرضي كان فيه جمل وكان فيه البقر ودجاج ويعني إلى ما أدري كيف كان يستوعبنا هذا البيت
سبحان الله. وفي صورة برضو نبغى نشوفها برضو دكتور هذه برضو من الأيام اللي الطفولة بعد الأيام القديمة
ما شاء الله هذه الحقيقة
هذه الصورة ما شاء الله أنا أعجبني الجاكيت الحقيقة
هيا لو تعلم هذا الجاكيت له هذا أول كوت أشتريه في حياتي
عجيب
إيه والله فعلا شراه لي والدي رحمه الله ولا أنسى يوم أشوفه جاي من الدوام هو كان ما عنده السيارة كان يجي على رجله من وادي أشوفه من بعيد كان جاء وشايل الكوت كوتين واحد لي واحد لأخي الأكبر شقيقي عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم فلا أنسى هذا صورة لي وأنا في أولى ابتدائي
7 سنوات
نعم وهذه الصورة الحقيقة أنا ما كنت أعلم عنها حتى دلني عليها أخي العزيز الأخ عبد الله بن جاري البكري وهو إما مقدم أو عقيد في النماص أظن ذهب إلى ملفات المدرسة الخالدية في النماص وجمع الملفات القديمة فوجد الصورة هذه لي وأنا في أولى ابتدائي وصورة لي وأنا في سادس ابتدائي
أي نعم
أي نعم أنا الحقيقة في غاية الامتنان للأخ عبد الله على هذه الهدية
ذكريات النماص يعني أنا بقول لك على شيء لحنا أنا ولدت وعشت في الرياض حياتي كلها في الرياض
ما شاء الله
لكن لما كنا نروح مع الوالد للباحة الحقيقة فيها من العلاقات الاجتماعية والجمال جمال الجو وبساطة الناس شيء ما زال في نفسي وما زلت أتمنى أني أروح أعيش في تلك الأماكن. كيف وأنت عشت يعني إلى مرحلة الثانوية
صحيح.
ثم انطلعت إلى صخب المدينة وإزعاج المدينة وحر الرياض وغيرها
صحيح.
ما يعاودك الحنين إلى ذلك الجمال؟
بلى والله والله يعاودني الحنين يا اسمعي يعاودني الحنين بشكل ما تتصوره ولكن التاريخ لا يرجع الى الوراء
اي نعم
والحياه يعني اجبرتنا اجبارا ان لا نلتفت الى الوراء
اي نعم
والا والله اني انظر الى تلك الايام والذكريات الجميله فيعني يعني اشتاق اليها كانت حياه بسيطه وجميله جدا وطبيعيه
نعم
وفيها ايضا شيء من الشظف والمعاناه والحرمان
نعم
ودائما اقرا قصيده الاخطل الصغير في المتنبي وهي قصيدة رائعة جدا فيقول فيها يقول طلبت بالشعر دون الشعر منزلة يقصد المتنبي فشاء ربك ألا تبلغ الأرب قد يؤثر الدهر إنسانا فيحرمه من يحرم الشيء أحيانا فقد وهب. فأذكر أشياء كثيرة كنت أتمنى أن يحصل عليها إلى قريب ولم أجد، ما استطعت أن يحصل عليها.
ولا عندك في خطتك مثلا القادمة مثلا بعد التقاعد مثلا أنك ممكن ترجع وتعيش؟ أنا أشوف في ناس فعلا يعني بعد ما يتقاعدون وكذا خلاص يروح يبني له بيت في القرية وكذا ويعيشون فيها.
والله نحن نخطط لهذا، طبعا بيتنا ما زال موجود وأملاكنا ما زالت موجودة وأهلنا هناك، لكنني العمل الوظيفي والمشروعات العلمية اقتضت منا السفر. ويبدو لي أنها يعني سنة قديمة، يعني كنت أقرأ في كتاب معجم الأدباء فوجدت من ترجمة واحد اسمه الفرغاني، كان جاء من مدينة اسمها الفرغانة المراغة من قرى أفغانستان، فذهب إلى بغداد لكي يطلب العلم وبقي هناك 5 سنوات، ثم بعد أن اكتملت يعني آلته العلمية قرر أن يعود إلى قريته. قال يعني استاجر من يحمل له المتاع، فلما وصل إلى ضواحي بغداد أراد أن يشتري شيء من الفاكهة، فسمع الاثنين من الذين يبيعون الفاكهة يتكلمون في مسألة علمية، فيقول أحدهم للثاني: هل سمعت الشيخ البارحة وهو يقول أن ابن عباس كان يجيز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة؟ كيف يصح هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول لأيوب: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان يصح الاستثناء في اليمين بعد سنة لكان قال له صح، ما حنث أحد في يمين. قال الفرغاني هذا: وسمعت، فلما سمعت هذا الكلام قلت سبحان الله، أترك مدينة الفاميون اللي يبيعون الفاكهة فيها بهذه المثابة وأرجع إلى قرية المرارة. فحلل الكراء ورجع وجلس في بغداد حتى مات. فالناس يا أخي الحبيبي يحبون البقاء في المدن، لأن خاصة أنا عن نفسي أبقى هنا إسماعيل، عندنا هنا الجامعات والمؤتمرات العلمية
صحيح.
ومعارض الكتب لكن عندما ترجع إلى النماصة وإلى بعض المناطق النائية تنقطع كل هذه.
أنا أستأذنك دكتور في فاصل ونرجع ونستكمل حوارنا مع بعض، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، أذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. حياك الله دكتور.
الله يحييكم يا مرحبا.
أهلا ومرحبا. دكتور نبغى نستعرض مع بعض صورة، يعني الصورة الأولى كان فيها شيء من البراءة.
نعم.
والصورة الثانية يبدو لي أنها يعني انطبست شوية معالم البراءة.
تغيب البراءة شيء
شوها مع بعض.
نعم نعم.
وبعدين أظهر هذا ثاني جاكيت.
والله هذا
بعد الأول ذاك.
هذا لا، هذا جاكيت لأخي الكبير وأنا صورت فيه فقط.
لا.
هذا تصوير فقط. هذه صورة لي أحضرها لي عبد الله بن جاري جزاه الله خير من شهادتي في السادس الابتدائي.
أيوه.
ولاحظ يبدو لي المصور كان يصورني من تحت صح؟
نعم.
والطالع كذا.
مختلفة
ما
تماما.
ما كان عندنا في النماص ما في إلا مصور واحد. أذكره. أظنه مصور بالرامس أو حاجة زي كذا. فما في عندنا خيارات.
واضح إنك كنت فيها يعني يعني شخصيتك شوية وضحت فيها معالم الحركة والنشاط.
والله لا أبرئ نفسي.
نشوف برضو صورة مع بعض، وأنت أنا أكبر من هذا العمر بعد
ما شاء الله. هذه صورة أول صورة أو أول بطاقة أحوال مدنية
طبعتها.
هذه الصورة
تقريبا 17 سنة.
نعم، وحتى أني حاولت في المصور ودورت واسطات يغير لي الصورة هذه لأن الطاقية باينة زيادة على اللزوم، لكن فشلت كل محاولاتي، فكنت أخفي هذه الصورة حتى جددت البطاقة.
تضطر تنتظر 10 سنوات.
لا لا أقول زمان 5 سنوات. أبقى.
5 سنوات حتى تروح تتعلم. لكن برضو الملامح مختلفة، يعني الصور الثلاثة مختلفة عن ملامح كلام.
سبحان الله.
إيه أنا كذا يمكنني معرفة شبه.
لا لا هي طبيعة الحياة صدقت صح صح صح. ولا أنا ما تلاحظ حتى أبنائك في البيت أنت وأنت تلاحظهم يكبرون أمامك ما تلاحظ الفروق أنت.
نعم.
لكن اللي يغيب يلاحظ هذا.
تمتاز برضو المنطقة الجنوبية النماص وغيرها ببعض العرض الجنوبية وبعض الفلكلور وكذا إلى آخره.
نعم.
شاركت في شيء من هذا دكتور؟
والله كنت أشارك فيه. نعم.
لا.
أي والله كنت أشارك فيه وأستمتع به قديما طبعا.
أي نعم.
لكن ثم بعد أن يعني ظهرت الفتاوى بتحريم العرضات وانكففنا عن هذا، وإلا كنت زمان أغشاها وأسعد بها وأستمتع وخاصة كانت في إلى يعني في 30 سنة الماضية قبل 30 سنة كانت العرضات حقيقة فيها يعني روعة وفيها جمال وفيها أيضا إبداع، وأنا من قبيلة بني بكر كان فينا كبار مجموعة من كبار السن يعني شكلهم في العرضة رائع جدا
ما تمل مشاهدة.
حتى قال لي عمي رحمه الله والد زوجتي علي الكلثمي قال أنا كنت وأنا صغير أستمتع بالمجيء إلى قبيلة بني بكر حتى أشاهد العرضة.
عجيب.
الشيبان وهم يعرضون وكذا. لكن الآن هون الناس من شأنها فتركناها من فترة طويلة.
أنت دكتور يعني بعد هذه المرحلة من مراحل الطفولة الآن الدكتور عبد الرحمن يعني ما شاء الله ونحن نقرأ في سيرتك أنا وأخوي سعد معد الحلقة يعني
كلام كثير
اي نعم ما شاء الله عليك يعني في البرمجة والتصميم في التحدث باللغة الإنجليزية أيضا وأيضا الإبداع في خدمة القرآن الكريم كان في أكثر من جانب وأيضا مركز تفسير للدراسات القرآنية يعني في ما شاء الله أنشطة في أشياء لها علاقة بتطوير الذات وفي أشياء لها إبداع في القرآن وتخصصات القرآن إلى آخره يعني من وين لك ما شاء الله يعني كل هذا الإبداع
والله طبعا أشكرك على حسن ظنك هي الحقيقة أنا أقولها لبعض الزملاء والإخوان أنا كنت كثير الشقاوة وأنا صغير
أي نعم
وإخواني حفظهم الله يعني ربما كانوا يعانون مني حتى والدي رحمه الله فيبدو لي يا أخي العزيز أحيانا عندما تكثر حركة الإنسان إنه ربما صاحب مشروعات
علامات إبداع
علامات نعم لكن طبعا لم يكن عندنا توجيه قديما فكانت كل مشروعاتي في يعني أحيانا في الإزعاج وفي تربية الحمام وفي يعني الصيد وما يتعلق به لكن بعد أن الحمد لله توجهنا وعرفنا الحق وعرفنا يعني التوجيه السليم ولا أنسى الحقيقة بفضل أساتذتي وإخواني ووالدي من قبل علينا في توجيهنا إلى الخير نعم. فتوجهنا ولله الحمد إلى هذه المشروعات وإلى تطوير الذات وإلى وطبعا هي مجموعة من العوامل شاركت في في في, في توجيهي والحقيقة نحن في القرى يا شيخ إسماعيل كنا يعني نعيش في أشبه ما يكون بالأسرة الواحدة فكل أفراد القبيلة والقرية يشاركون في تربيتك
ما شاء الله
يعني تتعرض للضرب من أي واحد ولا في أي تحقيق ولا يفتح في أي تقصي للحقائق
ولا تقدر تقول فلان
ضربني يعني في المسجد مثلا أي مخالفة مباشرة العقاب من أقرب واحد حتى أذكر بعض أعمامنا حفظهم الله ولازال أعظم على قيد الحياة يعني الذي يقصر في سنة أو يأتي متأخرا وأذكر أحد كبار السن في المسجد يعني رأى تهاوننا في سنة السنة بعد الصلاة فاتخذ قرار مباشرة فقام بعد التسليم الإمام مباشرة وأغلق الباب وأمسك العصا وقال والله ما يخرج واحد حتى يسنى فما عارضه أحد وكلنا سننا ثم أصبح هذا استمرينا عليها فترة فالشاهد أن كل هؤلاء جزاهم الله خير يعني شاركوا في توجيه الواحد إلى العلم وإلى الإبداع وإلى التميز والتشجيع وأذكر والدي رحمه الله كان يعني مع أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب رحمه الله إلا أنه كان يحب أن يراني أخطب الجمعة كان يحب أن يراني أقرأ القرآن في المناسبات في الاحتفالات العامة في المنطقة ولا أذكر كلمة له أبي كان يعني يعمل مراسلا في محكمة النماص فكان يتأخر دوامه إلى الساعة 8 تقريبا فيعمل ويشتغل بالزراعة رحمه الله فيعمل في المزرعة وهي منطقة بعيدة عن المنطقة التي نحن فيها في الثانوية لكنه يعمل فيقول والله إذا سمعتك تقرأ كنت أقرأ في افتتاح الإذاعة الصباح في الثانوية فيسمع الصوت مع أنه يمكن حوالي 10 كيلو تقريبا لكن القرى الهادية ينتقل فيها الصوت قال كنت إذا سمعتك تقرأ تركت العمل وجلست حتى تنتهي من القراءة ثم بديت أشتغل فأثر في هذا كثيرا وصرت أحرص على أني يعني أستمر في هذا الطريق
ما شاء الله طبعا احنا بنروح نتحدث أيضا عنها دكتور هي الحقيقة يعني كل واحدة فيها تفصيل معين يعني في هذه المسائل أنا ودي أن نشوف صورة وابغاك تعلق على هذه الصورة وصاحب هذه الصورة ماذا تقول له
نعم
شو ما بعض
أي رحمه الله هذا والدي معاذ بن حنش رحمه الله ورحمة
الله رحمة الله
وهذه صورة أنت تلاحظ يعني البؤس بؤس الحياة كيف يظهر في ملامحه طبعا هذه الصورة قديمة عام 1300 تقريبا حسب ما بلغني 1378 79 80 في هذه الحدود يعني وكما تلاحظ صورة قديمة تركت السنين أثارها على
الله.
لكن كانت حياة الناس في يعني اشتراك الناس في الشظف العيش وفي الحياة القاسية يهونها وكان يعني كل واحد يعني يعاني نفس المعاناة يعني شدة الحياة الحاجة الماسة إلى أن يكون وهذه من الأشياء التي افتقدناها بعد فترة يعني وهي أن كان كل قوتنا من أرضنا كل قوت من أرضنا يعني كانت الفواكه كلها من البستان التفاح والعنب والخوخ والبخار والأشياء هذه والتين على ذكر التين يوم قلت لي التين كنا نبيع التين ونحن صغار ونبيع اللوز ويعني شغالين في فالشاهد أن كان يعني كل الحياة هذه تترك بصماتها على يعني وجه الوالد رحمه الله وعلى يعني الجميع في ذلك الوقت، مما يدل على يعني كل شيء يأتي بصعوبة.
أي والله.
أي والله. وبالتالي وأنا لمست هذا في واستفدت منه كثيرا. كنت أقول الوالد يعني زمان كنت أشوف الزملاء كلهم يلعبون الكرة وعندهم الموديل الماركات زمان لا. أديداس والبومة هذه أول لا. مرة أشوفها لا. وأنا ما عندي إلا هذه اللي كانت توزعها وزارة المعارف اللي زي الخيمة هذه
لا.
فتقطعت ووضعت تحتها كرتون يعني خلاص نبغى نتطور شوية، وهو يرفض أي ما معك إلا هذه حتى توزع عليك بعد سنة سنتين ثلاث واحدة ثانية، ولكن استفدت من هذا وكنت يعني ألومه أقول يعني طيب أنت راتبك كذا، قال إيه بس كم المصاريف؟
إيه نعم
كم المصاريف. وكان يستشهد بمثل شعبي يقول قالوا مكثرة قال قسمة،
نعم بيطلع ولا شيء
ولا شيء.
إيه نعم نعم.
فجزاه الله عنا خيرا حقيقة. وكما قلت لك يعني أن القسوة الحياة وأيضا الحرمان، حرمان تربوي وأحيانا يكون حرمان لأن عدم وجود شيء أصلا، أثر فينا أنا عن نفسي تأثير إيجابي حقيقة
الحمد لله.
إيه والله يعني وجدت أثره. يعني
توفي الوالد عليه رحمة الله وعمرك كم؟
أظنه في 70 أو في 71 سنة.
وأنت كم كان عمرك؟
أنا محاضر في كلية الشريعة.
إيه الحمد لله. إيه نعمت الحمد لله.
نعم لا نعم مات عندي في بيتي رحمه الله وغفر له في أبها، وكنت في أبها في كلية الشريعة.
لأن بعض الناس الحقيقة يعني يعني يموت أباهم أو توفون أباهم وهم توهم صغار ما شعروا بنعمة
الوالدين. لا يعني الحقيقة استمتعت بالحياة معه وببره ولله الحمد وما توه راض عني الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلينا أيضا نذهب إلى محور آخر دكتور، حول بعض أساتذتك في التعليم.
نعم
لا بس. زمان يعني ودنا نستعرض بعض الصور كذا نشوفها مع بعض. هذه الصورة الأولى دكتور.
الله هذه رائعة جدا فعلا. أي والله. هذه هي هؤلاء أساتذتي في متوسطة النماص.
كذا كنتم على الأرض جالسين.
والله على الأرض. وكما تلاحظ يعني الحياة يعني كانت لطيفة. لكن شوف نحن الآن في هذا المكان، هذا المصلى نصلي فيه في متوسطة النماص.
نعم.
وكان شوف الأستاذ السوداني ما شاء الله كلهم ثلاثة أو اثنين اللي على اليمين، على يمين الصورة.
إيه؟
او على اللي هو الاستاذ عبد القادر جبارة الله، واللي تحت واللي بعده اللي حاط يده على وجهه.
إيه؟
هذا الاستاذ احمد كوارع من خان يونس من غزة.
عجيب.
والاستاذ احمد عبد الجبار مدرس اللغة الانجليزية، والاستاذ نصر الدين محمد، هذا الرجل له علي فضل لا انسى،
اللي لابس نظارة شمسية.
نعم واللي عليه الغترة هذه زي.
إيه؟ إيه؟
هذا مصري درسني الدين في المتوسطة وفي الثانوية.
الله.
تعلمت منه التفسير والله ما انسى سورة الذاريات، حفظتها منه الى اليوم ما نسيت.
الله.
ومعانيها. وكان يقول لي عبد الرحمن ونحن في أولى متوسط أنت ما شاء الله تأخذ 100 ما شاء الله في كل المواد إلا القرآن.
عجيب.
أثرني أنا كنت أقرأ ولكني لا أجود، ما تعلمت. فكنت أستغرب يعني وش هذا اللي حال بيني وبين درجة 100. فلما وصلنا عام 406 درست التجويد.
اللي هو هذا المدرس.
نعم هذا أستاذ نصر محمد، وهذا الأستاذ أحمد كوارع أستاذ النحو، والأستاذ أحمد كوارع درسني ودرس ألحق أصاغر بالأكابر.
عجيب.
درسني ودرس أخي عبد الرحيم وأخي عبد الله وزاهر وأظن عبد العزيز.
ما شاء الله.
أي والله. فله علي فضل لا أنساه. بالمناسبة
هو أعمى؟
لا ما شاء الله بصير. طبعا الأستاذ نصر لا ما يسا أعمى.
أي بس.
لكن يلبس نظارة حتى يكشف المشاغبين ما يشوف أحد. طبعا لو تلاحظ ونحن جالسين في هذا المكان هذه مسابقة ثقافية.
عجيب.
كنا في الفسحة يجرون مسابقات ثقافية بين الفصول. ولا متوسط ألف وباء وذاء وداء وكذلك، فكنا نجلس على الأرض وكانت مسابقات ولا أكبر المسابقات اللي تشوفها.
عجيب.
قسم بالله. أسئلة دقيقة علمية ومنافسة رائعة جدا، وكنا نحصل فيها يعني جوائز حلوة، لكن كانت على الأرض زي ما انت شايف.
نعم.
يعني كانت حياة الشظف، ولذلك أنا نمت معي حقيقة يا شيخ إسماعيل نحن نقول دائما المبنى لازم يكون مبنى فخم، لازم يكون مبنى حكومي. هذا مبنى لا مبنى حكومي ولا حاجة. نعم. ولا مبنى فخم ولا حاجة، بالعكس كنت تحط الطاولة على الأرض.
نعم.
واحدة من رجولها تجي في حفرة ما تستقيم. لكن أيوة شوف
وهذه المسابقة
والله شفنا ونحن نتداول الأجوبة.
يعني الآن أنتم جالسين، يعني هو الآن أعطاكم السؤال أنتم جالسين تداولون. نعم. الإجابات.
نتداول الأجوبة
بالطريقة ذي
بالطريقة هذه. ولكن هؤلاء الإخوان كلهم أطباء الآن ومهندسين.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
وهم من خيرة الأطباء والمهندسين اللي أعرفهم عدد منهم. اي والله. لكن الشاهد ان المبنى لا يعني الكثير. إذا كان هناك طموح وتصميم وإرادة وأساتذة على والله يا متوسط النماص هذه التي ترى هذه المباني فيها، أنني تعلمت فيها الكثير من من الأستاذ نصر، أستاذ أحمد، هذا النحو هذا من ذلك الوقت.
الله.
لأن الصرف خاصة المزيد والناقص والرباعي. الأستاذ أحمد عبد القادر جبارة الله هذا درسني أحياء ودرسني علوم، والله إلى الآن يا أستاذ إسماعيل أنني أحتفظ بالدفاتر وأني ما نسيت تفاصيل الجهاز الهضمي والجهاز العصبي
عجيب
والجهاز
عجيب
الثرومبوكاينيز والهيموغلوبين والهبارين من تلك الأيام.
ما شاء الله.
والله
ترى هي على نباهتك يا دكتور، ترى القضية قضية نباهة
الله.
وإلا أنا ما أذكر شيء
عجيب من اللطيفة يا أستاذ إسماعيل. شوف مرة الأيام، طبعا الصورة هذه عام 1406 أو 405. الأستاذ أحمد كوارع طبعا أستاذي وأبنائه كانوا معي، فكان يعني من العجيب أني كنت أخذ الأول، وهذا من العجائب.
ما شاء الله.
وكانوا أبنائه أذكياء جدا، لكنه لم يحالفهم من الحظ في الأول، دائما يأتون الثاني. فأذكر مرة مسكني وناداني، ثم نادى واحد من أبنائه وأعطاه كف.
عجيب.
أنا استغربت، أنا وتوقعت الكف الثاني عندي، فقال شوف ابني عبد الرحمن كيف يذاكر وكيف يحل تكون زيه، ثم طرد ولده. والله ما أنسى هذا الموقف. أنا طبعا أنا وأبي رحمه الله ما كان يزورني في المدرسة أبدا ولا يعلم عن مستواي، ولكن يدعو لي.
الله.
فالشاهد أنني قبل سنة بعد الأحداث في غزة وكذا، وأنا أبحث في الإنترنت، بحثت عن اسمه.
إيه.
فوجدت اسمه ووجدت رقم هاتفه في غزة.
عجيب.
قسم بالله. إيه. فاتصلت عليه وقلت يا أستاذ أحمد كيف حالك، أنا فلان، فذكرني على طول.
ما شاء الله.
وقال كيف حال والدك، هل ما زال في المحكمة؟ قلت لا والله توفي رحمه الله. كيف حال عبد الرحيم، كيف حال أي والله. فكانت جلسة من مكالمة يعني أسعدتني كثير.
يبدو لي أن الحياة دائما في القرية تصفي الذهن أكثر من الحياة في، لأن حتى نوعية الأكل اللي يأكلونه أهل القرية زي ما تفضلت قلت كل الأكل هو أكلكم الموجود.
صح.
يعني إحنا نشأنا على الأكلات السريعة وما أدري إيش الوجبات هذه، فما أكلنا الأكل اللي يعني اللي الفواكه والخضرة اللي ممكن يعني تصفي الذهن كثير.
والله كلامك صحيح فعلا، يبدو لي أن هذا صحيح. وأيضا صفاء الذهن يا أستاذ إسماعيل كان له، والله ما أنسى وأنا في ثالث ثانوي كنت أذاكر يعني في القرية عندنا، ما أدري أنني يعني أقرأ في الجيولوجيا، الجيولوجيا ليست مادة سهلة، أني حفظت الكتاب كاملا. فلما جاء الاختبار، اختبار كان ثالث ثانوي،
نعم،
فوجئ الجميع بأن سؤالين من الأسئلة كلها تعبئة فراغات، لازم تكون حافظ. فوفقت وأجبت وأخذت درجة عالية. فالشاهد أن كان أنا أستغرب أنا حتى أنا كيف كنا نحفظ وكنا يعني الله. لأن البيئة يبدو أن لها دور فعلا،
تلعب دور،
يبدو لها دور. صدق صدق.
طبعا بعد كذا الدكتور عبد الرحمن انتقل إلى المدينة وتخرج من كلية الشريعة تخصص القرآن وعلومه، وماجستير ودكتوراه أيضا من القرآن وعلومه، ثم أستاذ مساعد في مشارك في كلية
التربية،
وبعدين مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، وعندك بعض البرامج في عدد من القنوات الخاصة بالتفسير وعلوم التفسير، وعندك مشاركات خارجية وداخلية ومؤتمرات إلى آخره. هذه كلها راح نستعرضها بعد الفاصل، بعد مرحلة الطفولة. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
جزاك الله خير.
اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى ايها الاخوة الاخوات. ضيفي في هذا اللقاء اذكركم به هو الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. حياك الله دكتور.
الله يحييكم.
اهلا وسهلا بكم دكتور. بعد ما تركت القرية وصرت في المدينة، وما شاء الله يعني كملت أخذت يعني ماجستير ودكتوراه كلها في القرآن وعلومه، وكان لك برامج ما شاء الله ثرية في الإعلام في القنوات بشكل عام، في أكثر من قناة كان لك برامج ما شاء الله جميلة فيما يتعلق بالتفسير. إضافة إلى هذا أنت أيضا حرصت على تطوير قدراتك فيما يتعلق بالإعلام، وفي صورة نبغى نشوفها مع بعض عشان نعلق عليها إذا تكرم دكتور.
طيب.
شوفها مع بعض.
ما شاء الله.
هذه أنت في قناة الجزيرة.
صحيح. هذا الأخ فيصل القاسم.
نعم.
المذيع اللي في قناة الجزيرة. نعم. وهذا زملائي الدكتور سعد بن مطر العتيبي.
نعم.
والدكتور خالد الشمراني عميد معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى.
نعم.
والشيخ صالح العصيمي. صالح بن مقبل.
إيه.
شوفها ما شاء الله ساكت كذا. يجهز الأجوبة. طبعا هذه تجربة تجربة لإجراء حوار لمدة ساعة
عجيب
مع ثلاثة في الاستوديو وواحد وخلف الكواليس بالتلفون. فنجحت فيه الحمد لله بحيث أنك يعني توزع المحاور ولا تغفل اللي على الهاتف. يعني
تدير الحوار.
كانت يعني دورة تدريبية عن مهارات الأساسية للتعامل مع الإعلام. واستفدت منها كثيرا والله.
ما شاء الله.
أي والله.
وأيضا يعني أنا أبغى أسألك عن لماذا يعني لماذا حرصت على أن تأخذ مثل هذه الدورات. بس خلني بعد ما أخذ اتصال إذا تكرم دكتور.
تفضل.
إيمان من الكويت تفضل. أختي إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية. والحقيقة أن اتصال اليوم من باب يعني الشكوى. لماذا مثل هؤلاء المصابيح في قناة الرسالة؟ وأنا أتساءل كل يوم ما شاء الله طلعون شيخ كل شيخ يعني ما شاء الله أكثر إبداعا من الآخر. بقدر ما نسعد فيهم بقدر ما نتألم أن ما زلنا نشعر أن طريقة أو أن مسوقين تقليديين لأعظم بضاعة عندنا وهي الإسلام.
نعم.
فصراحة بقدر يعني ما نشوف من نجاحاتهم وإبداعاتهم إلا أنها ما زالت يعني لا تغطي كل جغرافية الوطن العربي أو لا تغطي كل جغرافية المساحة الإسلامية.
صحيح.
فألم يأن الوقت أن نستخدم طرق إبداعية جديدة لعرض بضاعتنا العظيمة وهي الإسلام؟ ويعطيكم العافية.
الله يعافيك أختي إيمان. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا دكتور. سنجيب على هذا السؤال لكن أنا ودي بما أني استعرضت صورة لك في وأنت في قناة الجزيرة في صورة ثانية.
أيوة.
لماذا دكتور أنت حرصت على أن تأخذ هذه الدورة التدريبية في قناة الجزيرة؟
والله يا أخي الحبيب هو حرص على تطوير الأداء العمل في الإدارة.
أيوة في
يعني نحن أخذنا على حين غرة.
نعم.
للدخول في الإعلام. صحيح.
نعم.
يعني أنا عن نفسي من الناس اللي أحب من البيت إلى المسجد وإنسان أحب الانطواء.
نعم.
وعشت حياتي كلها مع مكتبتي وكتبي وقريتي هناك في. ثم فجأة قيل لي نريدك في برنامج.
نعم.
وأنا لا أملك أي خبرة إلا خبرتي في خطبة الجمعة أو في التدريس.
نعم.
فدخلنا في الإعلام كذا بالبركة. فيعني دخلنا وكنا كان عندنا أخطاء في التعامل مع وسائل الإعلام. التعامل مع الكاميرا له فن.
نعم.
يعني لذلك نحن أنا ألاحظ الآن بعض الأخطاء التي كنا نرتكبها. يعني عندما يأتيك الواحد ولابس البشت.
نعم.
وأجلس طول الحلقة أمسك البشت من هنا مرة أمسك من هنا مرة فراح شغلتي وانشغلت عن الموضوع بالبشت البايخ ذا. فالآن لما عرفت فكرة الدخول في الإعلام أنك توصل معلومتك بسهولة تتعامل مع الكاميرا بهدوء وتبسط المعلومة تكون حكيما في اختيار الكلمات المعبرة.
نعم. نعم.
وهكذا
ونفعتك هذه الدورات.
نفعتني نفعا عظيما. نعم. يعني زي ما تقول أكدت بعض الأشياء اللي كنت أفعلها.
ما شاء الله.
وانتبهت لأشياء كنت أخطئ فيها.
حلو.
والخطأ يعني ما يخلو منها الواحد.
جميل.
لكن يعني حسنت الأداء يعني.
ثم دكتور أنت حضرت عدد كبير من الملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالقرآن الكريم. احنا ودنا نستعرض صورتين مع بعض وأنا وإحنا نستعرضها ودي أسألك عن يعني هل هذه الملتقيات والمؤتمرات هذه إحدى الصور؟
نعم. هذا مؤتمر إعجاز القرآن الكريم في مدينة الزرقاء في الأردن.
في الأردن.
قبل يمكن 7 سنوات أو 6 سنوات.
أي نعم.
وكان شوف الشيخ عمر الأشقر والشيخ نعم الشيخ عمر الأشقر رحمه الله توفي.
نعم.
أو لا عفوا أظنه والله ما زال على قيد الحياة. نعم. والشيخ عبد الله المقبل القرني وبعض الزملاء كانت مشاركة لي في ذلك الوقت عن بحث قدمته. لكن المؤتمرات نفعتني كثيرا يا شيخ إسماعيل.
وهل طلعت المؤتمرات هذه؟
هذا مؤتمر في جامعة الإمام. نحن نتلو التوصيات الختامية للمؤتمر كان عن لقاء تنسيقي بين الجمعيات العلمية الشرعية في المملكة. وكان هنا في جامعة الإمام والحقيقة فائدتها توثيق الروابط بين الباحثين.
يعني فيها لها ثمار وكذا.
لها ثمار رائعة جدا. لها ثمار رائعة. وأنا كنت كتبت مقالة طويلة في الملتقى للتفسير عن سلبيات المؤتمرات.
نعم.
المؤتمرات فيها فوائد كثيرة. أولا تنقلك إلى العالمية خاصة. نعم. المؤتمرات الدولية تأتي أنت من السعودية وهذا من الأردن وهذا من فلسطين وهذا من مصر وهذا من ألمانيا وهذا وحضرت مؤتمر. نعم. للمستشرقين استفدت منه كثيرا. فهذه فائدة اللقاء بالعقول. أيضا تعرف أين أنت.
نعم.
أنت عندما دائما هذه دورة تدريبية كانت في القاهرة.
إيه في القاهرة.
نعم. أيه. دورة تدريبية أيضا عن
هذا ثالث جاكيت لك.
لا تطورنا الآن. تطورنا صار عندنا أكثر من هذا سبحان الله. تصدق الدورة هذه كانت قبل ثورة يناير بأربع أيام.
عجيب.
إيه والله حتى. أيه. كنت أمزح على واحد من المدربين وأقول له يعني يبغى لكم شوفوا لكم حل في مصر هنا. فقال لي يعني لا تستغرب. فقلت إن شاء الله تصير وزير من اللطائف أن صار وزير.
عجيب.
إيه والله دكتور ماجد إبراهيم عثمان إيه. هو وزير التقنية الآن وهو كفو يستحق
ما شاء الله يعني. آخر اتصال أبو عثمان من الإمارات إذا تكرم دكتور الله. أبو عثمان تفضل.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم. كيف الحال؟
الله يعافيك. تفضل أبو عثمان.
الله يبارك فيك. أنا والله أول شيء حي الشيخ بارك الله فيه وجزاه الله خير. أنا أتذكر برنامج المجدي كان يطلع
نعم
المشايخ أو اثنين من المشايخ فشرح نعم. برنامج طيب والحين إن شاء الله نستفيد من الشيخ من ناحية طال عمرك لو حب طالب العلم المبتدئ نعم. طبعا في طلب العلم
نعم.
الكتب اللي هي يتدرج فيها في علم التفسير
نعم.
لأن حقيقة يعني بعض الكتب يعني فيها اختصار مطول وفيها بعض الآخر يعني المطول
صحيح.
الشيخ جزاه الله خير يعني مثل طالب العلم اللي
إن شاء
هو
الله.
يعني خرج من الثانوية زين
جيد.
لكن يعني والحمد لله متطوع في اللغة لكن يعني لو أحب أنه طال عمرك يأخذ برنامج في علم التفسير
إن شاء الله
وخبرة الشيخ إن شاء الله يفيدنا
بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا لاتصالك أبو عثمان. ألف شكر. دكتور أنتم ذهبتم إلى المغرب المغرب العربي بشكل عام، هل هناك اختلاف في اللغة في الفقه في التفسير ما بين المشرق والمغرب؟
طبعا هناك طبقة من علماء المغرب القدماء مثل الشيخ عبد الله قنون المختار السوسي وطبقتهم، هؤلاء يا أخي العزيز لغتهم واضحة وراسخين في العلم بشكل
نعم.
واضح
نعم.
العلماء المعاصرون في المغرب الآن يكتبون بلغة أنا أقول لبعض قلت لهم قلت نحن نتحدث لغتين
نعم
هي لغة عربية لكن لغتكم أنا عن نفسي أجد مشقة في فهمها لأنهم يقرؤون الفرنسية ثم يعودون فيترجمون المصطلحات الفرنسية إلى العربية وحتى لغتهم العربية وهم يتحدثون تجد فيها مشقة فتجلس تفحط في الصفحة حتى
هذه صورة لكم في المغرب؟
نعم هذا صديقي الدكتور أحمد العمراني رئيس
نعم.
المجلس العلمي في إحدى ضواحي الجديدة وهذا مؤتمر كان عن القراءات الجديدة للنص القرآني
أي ما شاء الله
أي نعم
الله.
فكان يعني في مدينة الجديدة المغربية
ما شاء الله
فالشاهد أن هناك يعني كانت فرصة هذه المؤتمرات للتبادل الفكري والعلمي
ما تحتاجون إلى تواصل أكبر دكتور
بلى بلى طبعا من الأشياء المميزة التي نحمد الله عليها دكتور إسماعيل هو أننا نلتقي وهذا الأستاذ الدكتور حسن عزوزي
أيه.
نعم هذا في جناح مركز تفسير في معرض كان في المدينة المنورة
مع الدكتور مساعد الطيار
وهذا الدكتور صديقي الدكتور مساعد الطيار نعم
أيه
أيه نعم فأصبح الآن عندنا فرصة للتواصل مع الجميع يعني مع المغرب والمشرق عن طريق الإنترنت
نعم.
نحن عندنا ملتقى على الإنترنت اسمه ملتقى أهل التفسير
نعم.
يعني بدأت فيه أنا وزملائي عام 1423 تقريبا فاستطعنا ولله الحمد نستقطب الكفاءات من جميع الدول
ما شاء الله.
من
ما
المغرب شاء ومن الله. الأردن ومن المشرق ومن العراق
نعم.
وأذكر صديقنا الدكتور غانم قدوري يعني التقيت به مرارا فقال لي مرة ملتقى أهل التفسير هذا أحسنت به إلينا أحسن ما تتصور نحن في العراق من أيام الحصار
نعم.
إلى الآن لا نستطيع أن نتواصل مع أحد
نعم.
وظروفنا صعبة ملتقى أهل التفسير كان نافذة لنا لأننا في الملتقى نعلن عن كل جديد في الدراسات القرآنية المؤتمرات الندوات البرامج الكتب الإصدارات ونرفعها على الملتقى نعم. صوتا وصورة فانتفع الناس به الحمد لله وانتفعنا به أيضا
ما شاء الله ترى أنا أيضا من الأشياء الجميلة دكتور أنت ما شاء الله شاعر ولك قصيدة جميلة
أيوة
وقف المحب على الطلول طويلة
أيوة
أنا ودي أخذ أتحدث عنها وعن التقائكم بالشاعر الكبير البردوني أيضا لما زرتم اليمن
نعم
لكني خليني قبل ما أروح لهذه أنا في عندي برضو كم صورة استعرضها معك
تفضل.
أنت في إحدى زياراتك الخارجية وأنت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام في أبها وقتها
صحيح.
زرتم منطقة مدينة كانت جميلة لم تنسها بعد
اي والله
ممكن نتعرف عليها احنا في عندنا كم صوره لها
ما ادري يمكن انها مدينه فريزاي اللي في كوسوفا
في كوسوفا
ربما
نستعرضها مع بعض ونشوفها
ايوه نعم هذه صوره لي وانا في تلك المدينه اسمها مدينه فريزاي على حدود مقدونيا
نعم
ورحت انا واربعه من الزملاء من ابها في اول دوره علميه بعد خروج الجيش الصربي منها
ايه
عام 99
ايه
وكانت تلك الوقت اللجنه السعوديه المشتركه
نعم
كانت تنسق العمل الاغاثي والعلمي والدعوي هناك
هذه بنتك دكتور اللي في الصوره
لا هذه بنت واحد من الاصدقاء الكوسوفيين
ايه ما شاء الله
كانت صغيره ذلك ايه الوقت فحملتها وتصورت معها ابوها اللي صورنا
وهذه الصوره دكتور
هذه انا القي يعني كلمه في ختام الدوره
نعم
ونسلم لهم الان الجوائز والهدايا ومعي صديقي الدكتور محمد بن حسن العمري حفظه الله واللي على يساره هذا مفتي المدينة
ما شاء الله.
نعم مفتي شفها دورة العلوم الشرعية والعربية في كوسوفا.
نعم
اي والله كانت دورة ممتعة جدا. وشف الواحد منهم شايب على اليمين هناك تحداني
ايوه
اي والله تحداني في ذبح
الاضاحي
لا 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 ذبح الخروف
ايه
وقالت حداك انك تذبح الخروف فقلت اذبح الخروف فسبحان الله زار التحدي وراح اشترى لنا خرفان وطلعنا طلعة ما انساها حقيقة ذبحنا الخرفان.
هذه الصورة دكتور
هذه صورة لاصدقائي في برنامج بينات
أيه.
دكتور من اطراف اليمين الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري والمصور ما شاء الله شفها
ما شاء الله
الطويل هذا الحبيب انا والله نسيت اسمه سبحان الله رجل حبيب جدا في قناة المجد هذه في نحن نصور بينات رقم واحد قبل 4 سنوات.
وين المنطقة هذه دكتور؟
هذه مزرعة أهل الشيخ صالح الراجحي رحمه الله في ضرمة في ضرمة على طريق مكة
ما شاء الله. دكتور أيضا ساهمتم في عدد من البرامج يعني بشكل عام كانت في التفسير وعلوم القرآن ولاقت الحقيقة أصداء جدا جميلة. هل تتفق معي دكتور أو تختلف أن نوعية البرامج التي تتعلق بالقرآن تتعلق بالتفسير يعني ما زالت تحتاج إلى تطوير أكبر حتى تصل المعلومة بشكل أسهل يعني نحتاج إلى أفكار إبداعية حتى نوصل تفسير القرآن للناس بشكل أوضح وأكبر؟
صحيح كلامك صحيح فعلا ونحن مقصرون في هذا لكنني أشعر أننا بدأنا نصحح الخطأ
نعم.
ونقدم يعني أشياء وكثير من المشايخ يعني أنا يعني في آخر القائمة لكن هناك عدد من المشايخ وطلبة العلم بدأوا الآن يذللون التفسير ويقربونه للأمة وهذا دور العلماء حقيقة
نعم.
ودور المتخصصين أنهم يساعدون الناس في فهم القرآن. يعني شوف أبو عثمان يسأل عن أفضل كتاب تفسير
أيوة.
وهذا سؤال متكرر فنحن نحاول لكن نصطدم بشيء يا شيخ اسماعيل وهو أننا يعني أنا قدمت برنامج لأنساء اسمه أهل التفسير
نعم.
بدأت به وضعت له رؤية فما استطعت أن ينفذ منها إلا يمكن 5%
عجيب
القنوات ما عندها إمكانيات
أي
نعم تعرف أنت الإعلام
نعم.
كل شيء تريد أنك تضيفه يتطلب فلوس
لا
يعني حتى برنامج بعض البرامج تريد لها راعي أو دعم من التجار أو من المؤسسات ما يستطيعون صحيح. وبعدين يعني يستخسرون الأشياء في بعض الأشياء الإعلامية وأنت عارف بالإعلام
صحيح. في إجابة سريعة على سؤال أبو عثمان وش الكتاب اللي تنصحه؟
أنا أنصحه بتفسير التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد.
أي نعم.
نعم. فإن لم يجد فعليه بكتاب المعين على تدبر الكتاب المبين للأخ مجد مكي.
نعم.
فإن لم يجد فعليه بزبدة التفسير.
جميل.
نعم. هذه كتب جيدة.
دكتور أنت ما شاء الله أيضا شاعر ولك قصيدة الحقيقة جميلة أنا هنا طبعتها. قلت إذا في وقت يعني ممكن نستعرضها مع بعض.
ما في معنى.
وزرتم في اليمن الشاعر الكبير البردوني حدثنا عن زيارتك له والقصيدة التي ألقيتها.
نعم والله طبعا أنت يوم تقول أنت كنت تحفر العرضات.
نعم
أنا أحب شعر العرضة وأحفظ منه الكثير.
أي نعم.
وعندنا فنون شعبية يا شيخ إسماعيل في غاية الروعة.
نعم.
ولكننا في غفلة يعني عن تذوق حتى معانيها. يعني عندنا شعر اسمه الشعر اللعب. شعر فن من فنون التراث من أروع فنون الأدب. قصيدة البيت الواحد
نعم.
تقول كل ما تريد في بيت واحد
عجيب
هذا ما صعبة
صحيح.
ولكن لأنها شعبية جدا فلا تنتشر ولا يجمع بيننا تعرف نحن المسلمون إلا اللغة العربية الفصحى فهي التي تعطيك مساحة أوسع فمنذ ذلك الوقت وأنا نشأت في هذه البيئة الشاعرة وتسمع العرضة هنا والشعر هنا وحتى تسمع الشعر من الوالدة ومن الوالد ومن إخواني نما في نفسي حب الشعر حقيقة وأحببته ووجدت تشجيع من أساتذتي في الابتدائي والمتوسط وكنا في الابتدائية حتى نحفظ شعر أحمد شوقي في المحفوظات وأذكر في الابتدائية في المتوسط كنا نذكر نترنم بقصيدة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء لمحمد شوقي ونكررها ونحفظها
نعم.
فهذا ساعدني
بقي 30 ثانية نبغى قصة الشاعر البردوني
30 ثانية وننتهي. البردوني سافرت عام 1417 إلى صنعاء
ايه؟
والتقيت بعبد العزيز المقالح
ايه؟
وسألته عن البردوني اتصل عليه وذهبنا إليه وتغدينا عنده وأهداني دواوينه فيعني عجب من حفظي لشعره
عجيب
أي نعم وقال إلقاؤك للشعر أفضل من إلقائي رحمه الله
اللهم أمين الحقيقة الحديث معكم لا يمل وفي كثير محاور دكتور كان ودنا والله نتحدث عنها وأهل القصيدة أيضا
جزاك الله خير
في صورة أخيرة بس نشوفها مع بعض ونختم هذه
نعم. مع وزير الشؤون الإسلامية مع الشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله وهو أستاذي بالمناسبة درسني في الماجستير
ما شاء الله
وهذا وأنا أعرض عليه بعض إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية في أحد المعارض في المدينة المنورة
نعم
نعرفها بإصدارات المركز وكذا.
جميل دكتور أنا الحقيقة أتقدم لك بالشكر الجزيل على ما أتحفتنا به أختنا إيمان من الكويت يعني سألت سؤال في غاية الأهمية وأعتقد أنه هو رسالة للإخوة في الرسالة وفي كل القنوات المحافظة أن يبرزوا كل الطاقات الممكنة الموجودة لدينا في العالم الإسلامي حتى تتسع رقعته أشكرك دكتور على هذا اللقاء الماتع
وأنا أشكرك أيضا وأرجو أني ما كنت ثقيل على المشاهدين
والله بالعكس حبيب جدا على القلب
الله يحفظك
والشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات ألتقيكم بإذن الله تعالى في الغد أستودعكم الله والسلام عليكم
السلام عليكم